الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا المجلس فيه إجابة على أسئلة إخواننا الوافدين إلى بلادنا الأردن المباركة بلاد الشام بحضور الدورة 17 التي نظمها مركز الإمام الألباني رحمه الله تعالى. وأرحب بالإخوة جميعا وجزى الله الوافدين إلينا خيرا، فإنهم أحيوا سنة الرحلة في طلب العلم، وقد جاء إخواننا من أماكن متعددة، بل قل من قارات متعددة، وجزاهم الله خيرا، وأسأل الله عز وجل أن يجعل مجيئهم خالصا لله، وأن يثقل به موازينهم، وأن يبارك لهم في أوقاتهم وجهودهم، وأن يعوضهم الله تعالى خيرا مما بذلوا من جهد ووقت ومال. لا أطيل، أجيب على الأسئلة، والأسئلة كثيرة واجتزأت منها، ولقاؤنا في الجمعة القادمة أيضا في الإجابة على أسئلة إخواننا، أو قل على الميسور فيما يسمح به الوقت من الإجابة على الأسئلة. أحد الإخوة يقول: أحسن الله إليكم، هل لولي الأمر أن يطلق ابنته من زوجها دون أي سبب والتعنت ليس له ذلك، لكن إن كان الأب تقيا ذا علم وفقه فلا يلزمه إبداء السبب، فقد تكون معرفته بابنه إن أخبر عن السبب يقدر أن المفسدة غالبة. وهذا الحكم ليس خاصا بولي الأمر الخاص، وإنما أيضا يشمل ولي الأمر العام، فقد ثبت أن من إدارة وسياسة عمر رضي الله تعالى عنه، التي تدرس الآن في جامعات أمريكا، وكانت من إدارته كما أخرج الفسوي في المعرفة والتاريخ، أن لا يفتي الوالي حاكما أكثر من 4 سنوات، فكان من سياسته وإدارته لما علم أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه تزوج امرأة كتابية، فإنه أمره بتطليقها، أمر عبد الرحمن بتطليقها، وقال: النساء يفشين الأسرار، سواء أمر معروف، فأمره أن يطلق زوجته. وعمر أمر ولده أن يطلق زوجته، فإن كان الأب تقيا ذا عدل وذا علم فيطاع، وأما إن كان كسائر الآباء اليوم، ولعله يطلق لأسباب ليست لها وزنا في شرع الله عز وجل، فالظلم حرام، وأشد وأشق واجبا على المكلف أن يعطي كل ذي حق حقه، أن يعطي والده حقه، وأن يعطي زوجته حقها، وهكذا. كما أن للولي المنع في بعض الصور من النكاح له أيضا الطلاق، وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح الإمام البخاري، منع عليا أن يتزوج امرأة ابنة أبي جهل. أراد علي في صحيح البخاري أن يتزوج ابنة أبي جهل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أقبل، والله لا تجتمع بنت رسول الله مع بنت عدو الله، فاطمة مني في رواية بضعة مني، فمن آذاها فقد آذاني. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن الحرام ألا إن الحلال ما أحله الله ألا إن الحرام ما حرمه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا ما أمنع التعداد، أنا ما أمنع التعداد. ومنهم من قال ذكر النبي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة ألا إن فاطمة مني أنها أن بنات النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدد عليهن ما دمنا على الحياة. ولذا علي ما عرف عنه أنه عدد على فاطمة إلا بعد وفاته. ومنهم من قال أن المنع من أجل التعديل الذي قاله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع بنت رسول الله مع بنت عدوه. وجهة نظر كثيرة للشراح، لكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم منع عليا لا لمنع التعداد كما يظن بعض الناس اليوم. اليوم الإعلاميون والصحفيون يستدلون بهذا الحديث على منع أصل التعداد، وإنما منعه لأنه ولي أمر الله، كان ولي أمر علي النبي صلى الله عليه وسلم، فمنعه لأنه. وفإذا جاز للوالي أن يمنع ولي الأمر أن يمنع النكاح فله كذلك في الطلاق، لكن على الشرط المذكور، والله تعالى أعلم. عندنا في تشاد الأغلبية نصرانية، راح تكتب مسيحية، وهذا خطأ. من الخطأ أن نجعل أتباع أن نجعل النصارى مسيحيين، فالمسيح نسبة إلى عيسى عليه السلام، وعيسى عليه السلام بريء. كذلك نسبة اليهود إلى إسرائيل، فنقول عنهم الإسرائيليون، هذه نسبة خطأ أيضا. ولأهل العلم مصنفات، ولكثير منهم تنبيهات على منع إطلاق المسيحيين وإطلاق الإسرائيليين على اليهود والنصارى. أخ يقول عندنا في تشاد غالبية مسيحية، توجد عندهم أقلية مسلمة تحتاج مسجدا، فبذلت كل المساعي فتعذر الأمر إلا بدفع رشوة، هل يجوز دفعها؟ فإن جاز فهل يمكن دفعها من أموال المتبرع لبناء المسجد؟ ونحن في لجنة إغاثية، هل يمكننا دفع الرشاوى لإغاثة المسلمين في مناطق إفريقيا؟ النبي صلى الله عليه وسلم احتجب تسأل عن الرشوة، نقول لك الحجاب الآن حتى يثبت لك أن الرشوة جائزة التي أنت سميتها رشوة، وهي ليست كذلك. شرع قواعد وكليات، وقد نأخذ من نص أصلا فنجعله مضطردا في مسائل أخرى في باب آخر. وهذا فرق بين الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية. القاعدة تشمل أكثر من باب، والضابط يشمل باب واحد. لما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة الأنصاري وأعطاه دينارا، وقال صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث. قال الإمام ابن القيم في الزاد في قسم الطب النبوي عند كلام الحجامة، قال وهذا أصل في انفكاك الحرمة بين الأخذ والعطاء. فالأخذ والطلب حرام والبذل حلال، هناك انفكاك بين الدفع وبين الأخذ. فمن منع من حقه ولم يستطع أن يحصله أو أن يدفع مظلمة عنه إلا ببذل المال، فبذله للمال طاعة، طاعة من طاعة. وأخذ ذاك المرتشي المال حرام. فأنت إذا كنت لا تستطيع أن ترفع ظلم عن إخوانك وأن تغيثهم، أو لا تستطيع أن تبني مسجدا إلا بالرشوة، فالإسم على الآخر، وأنت في بذلك مأجور، ولست بمأجور إن شاء الله. هل يعطى المال من أموال جامعي صدقات لبناء المسجد؟ الأحب إلي أن يبقى المال في هذا، وإن أعطيت أن تخبر حتى لا تتهم، حتى لا يقال لك أنت مثلا جمعت مبلغ كذا وأنفقت مبلغ كذا وبقي كذا، أين هذا المبلغ الباقي؟ فإخبارك يرفع التهمة عنك، لا تقول ترى يا جماعة ما نستطيع نبني المسجد إلا أن نبذل مبلغ كذا لجهة كذا، فتخبر، ولو كان هذا المال المبذول من شخص آخر يعرف هذه الكيفيات كان أحب إلي والله تعالى. وهنا أنتقل لسؤال آخر من البابة نفسها. هناك فتوى للشيخ بن باز رحمه الله أن من لم يحج يجاز له فله أن يرشي المسؤولين. الآن تأشيرات الحج التي تباع ما حكمها؟ ونحن الآن على أبواب الحج، نحن الآن على أبواب الحج، يعني أقرب المسألة بمثال. أعطيت واحد من الأخوة الحضور 100 نسخة من كتاب كتبي، قلت له وزعها، احتاجها واحد من الطلبة وما قبل أن يبذلها له فاشتراها. أنا لم أعلم ببيعها، أنا أعطيته إياها بشرط التوزيع، فلو باعها أثم. لكن هذا الطالب إذا كان لا يستطيع أن يحصلها إلا بالمال فالإثم على من؟
البائع،
وهو مأجور ببذله للمال. لكن لا نوسع في تقسيم الخلق، لا نجعل الناس يقعون في الإثم. فإذا كان هناك سبيل لتحصيلها من غير المال، كلام عن التأشيرة مش على الكتاب، كلام الآن عن التأشيرة، فلو كان هنالك سبيل لتحصيلها غير مال، ومن يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، أن ترى رجل يشفع، أن ترى رجل يشفع لك، أو أي طريقة من الطرق التي يمكن أن تصل إليها فلا حرج. أما إذا كنت لا تستطيع إلا ببذل المال فالإثم على الآثم وليس الباذل آثما. وقرر هذا التطويل جمع من شراح الحديث في كلام مطول عن الرشوة. أخ يسأل الدخان حلال أم حرام؟ يعني عندنا أسئلة علمية وعندنا أسئلة تنفع عامة المسلمين. الدخان طيب أم خبيث؟
خبيث
الدخان. إذا كنت مثلا، دائما أضرب هذا المثل، إذا أذن عليك أذان المغرب وأنت صائم في المسجد تأكل تمرة وتشرب ماء، لكن لا يمكن المدخن الشرف الدخان، لا يمكن أن يتناول الدخان في المسجد.
جميل.
وإذا كنت الله يعزكم في المرحاض وجايبك تمر أو جايبك ماء وأذن المؤذن، لا يمكن أن تأكل أو أن تشرب في المرحاض، لكن يمكن أن تصعر الدخان. فالدخان ليس كالماء والتمر، وهذا إشارة يعني لفتة لأصحاب العقول المستقيمة والفطر السليمة أن مساواة الدخان بسائر المباحات الخطأ. الدخان أفتى معروف العلم بحله، نعم شوكاني في كتابه الرسائل السلفية، له كتاب اسمه الرسائل السلفية يحلل فيه الدخان، الإمام الشوكاني توفى سنة 1250. الإمام بابر كفوري في شرط تحفة الأحوذي، تحفة الأحوذي شرط الترمذي، أخذ كلامه ورده، لأن صاحب التحفة كان طبيبا، كان يعالج، وكان يعالج بالمجان، كان عالما محدثا طبيبا، وكان لا يأخذ مالا على العلاج رحمه الله تعالى. فناقشه ورده عند حديث سلمان، الحلال ما أحل الله وحرم ما حرم الله وما سكت عنه فهو عفو، عند الترمذي في كتاب اللباس. لما أورد هذا الحديث أدرج كلام الشوكاني رحمه الله تعالى وناقشه. الدخان من اعتقد ضره فهو حرام، في فترة من فترات كان الدخان اعتقدوا أنه نبات ملوكي يعني فيه شفاء، وكان يتعاطى على أن فيه شفاء. أول ما اكتشف الدخان رحالة أسبان، كان كولومبوس ملكة إسبانيا، كان عندها بنت وعندها مرض الشقيقة، وكان واحد منهم عنده هذا المرض، فلما تعاطى الدخان كان يهدأ رأسه قليلا، فنقله إلى ملكة إسبانيا وحسنته وسمي النبات الملوكي. ثم بعد ذلك ظهر ضره وكانت تعاقب، وكان الناس يعاقبون عنه. سلطان مراد الرابع العثماني كان يشرم الأذن أو يقطع عنف المدخن، قامت حملة شديدة على الدخان في العهد العثماني الأول، ثم ابتلي بعض المسؤولين والأمراء بالتدخين في ذاك الزمان، فعم وانتشر ونقل الدخان إلى بلاد المسلمين، وأول ما نقل إلى الفيوم إلى مصر، ثم من مصر يعني شاع وذاع في بلاد المسلمين، واستفتي فيه شيخ الأزهر آنذاك، وشيخ الأزهر في ذاك الوقت كان الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي من طول ترب من فلسطين، وألف كتابه تخطيط البرهان في شارع الدخان الذي يشربه الناس الآن، ويسر الله لي أن حققت الكتاب وجدت نسخة خطية بيد بعض ذرية الشيخ مرعي، حققت الكتاب وعملت دراسة طويلة عن الدخان، وأثبتت أن الدخان ضار باتفاق العلماء بريطانيا الآن لا تزرع الدخان في أرضنا، الأرض الذي تزرع فيه الدخان لا يقبل زرعا آخر، الدخان هو نبتة قبل أن يصنع لا يقربه حيوان ولا حشرة من حشرات فالدخان بلا شك حرام. إذا كانت ذمة الزوجين واحدة هل تدفع المرأة زكاة مالها لزوجها؟ يعني رجل يدوسه قالوا إحنا ما نوى، ما أقول هذا مالي وهذا مالي، فمالي ومالي في واحد يصبح حكمهما اشتراك في الذمة، هل هذا جائز؟ جائز، ودليله ما ثبت في الصحيحين فيما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمانة من كان قبله، رجل اشترى من آخر بيت فوجد فيه جرة من ذهب، فقال المشتري هذه الجرة ليست لي، هذه لك، أنا اشتريت البيت ما اشتريت الجرة، فقال لي أنا بعتك البيت وما فيه، كل يقول هذا الذهب ليس لي، فتحاكما إلى عالم، فقال العالم ألك ولد؟ قال نعم. ألك بنت؟ قال نعم. قال تزوجوهما وارفقوا عليهما منه، فهذا دلالة على جواز أن تكون لذمة واحدة، فإذا كانت الذمة واحدة لا يجوز الزكاة، تدفع المال لنفسك، الزكاة مالك لنفسك، أما إذا كان الرجل له مال والمرأة لها مالها فيجوز للزوجة أن تتصدق وأن تدفع مال أن تدفع زكاة مالها لزوجها، فقد ثبت أن زينب الثقفية زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنها كانت تدفع زكاة مالها بن مسعود، والله تعالى هل يجوز إذا طلقت امرأة طلقتين وانتهت العدة أن ترجع لزوجها بعقد المراجعة دون عقد جديد؟ ما يجوز هذا لا يجوز، يعني أحيانا المرأة تطلق تنتهي عدتها ثم يبدو لهما أن يتراجعا، وثبت لنا خلال دروس الدورة إذا تواطأ عن مراجعة يحرم على ولي أمرها أن يمنعها. طيب كيف يرجعون بعد انتهاء العدة؟ بعقد جديد. طب رجعوا بدون عقد جديد، إذا عقدوا نكاح وفيه شهود وحصل الطلب من ولي الأمر، ولي أمر البنت الفتاة أو الزوجة، حلت له شرعا، لكن هذا فيه افتئات، فطالب فيه افتئات على ولي الأمر، لو رجل عقد امرأة وما كتب كتاب، مثل ما نسأل عن من قبل إخواننا السوريين في هذا البلد، يتزوج امرأة يحضر شهود يولد ويشهر ويعلن النكاح ويستوفي جميع الشروط ولكن لا يوجد الشروط، هذا الزواج الفرج أصبح حلالا بكلمة الله، اتقوا الله في النساء فإنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله، في رواية المسلم بأمانة الله، فهذا الفرج أصبح حلالا والواطئ ليس بزانا، لكن من حق أولياء الأمور تنظيم شؤون الحياة، اليوم الزمن فسدت، فإذا ما قيد العقد الأولاد أين يدرسون وما هي شهادات البلاد لهم، كيف أن تسافر لحج أو لعمرة أو ما شابه، من حق أولياء الأمور اليوم أنت تقبل تشتري واصلة سيارة تشتري أرضا إلا بتوفيق العقد، فهذا من حق أولياء الأمور، فإن وقع النكاح فالمراجعة هذه فيها إثم، ولكن إذا اختوفت شروط النكاح فقد حل الفرج والله تعالى. إذا رجل طلق زوجته ولم يخبر زوجته هل يقع الطلاق؟ قطعا لا يلزم حتى يقع الطلاق أن تكون الزوجة حاضرة، إذا كانت الزوجة حاضرة الغير الطلاق. طلاق يعني حل العقد الذي أبرمه الله بين الزوجين، ولا يلزم حتى يحل هذا العقد أن تكون المرأة حاضرة، لا يلزم. ما وجه النفاق في قوله مخترعات من المنافقات؟ النفاق في اللغة أصلا مأخوذ من جحر اليربوع، جحر اليربوع يدخل من مكان يخرج من مكان، تريد أن تمسكه ويبقى يتلون. فهذه المرأة هي تتزوج والآن هذا الزوج لا تريده، تريد غيره. الخلع مشكلة أخواتنا اللواتي يعيشن في بلاد الغرب، هي في عادتها في حياتها الأولى تعودت على أن يتقلب عليها الرجال، فمجرد ما تتزوج كان زمان تمل تبحث عن آخر. فأن يكون القلب معلق بشخص وهي تحت شخص تحت زوج فهذا نفاق، هذا نفاق، هذا نفاق، وليس هذا إعطاء الزوج حقه. فيعني الأصل في الخلع حرمة، الأصل في الخلع أن لا تقبل المرأة الخلع إلا إذا خشيت على نفسها الكفر، أو أن تخشى على نفسها الفاحشة والمعصية، فلها أن تفدي نفسها لترفع الكفر ولترفع المعصية عن نفسها. أما مجرد أن تلبي رغبة في نفسها فهذا أمر ممنوع وليس بمشروع. هل الإنفاق في الكماليات بغير ضرورة يعتبر من الإسراف أو التبذير؟ التبذير معناه إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، الإنفاق في حرام، فالمدخن يتعاطى حرام، فكل مدخن مبذر، كل من يتعاطى حراما فهو مبذر، والإسراف مجاوزة الحد. فالكماليات التي يعيشها الإنسان ويتجاوز حده فهذا إسراف وليس بتبذير، كانت في أصلها حلال لكن في كميتها زادت فهذا يعتبره العلم إسرافا لا تبذيرا. فالإسراف في الحلال مع مجاوزة الحد، الشيء المسؤول عنه إسراف وليس بتبذير والله تعالى. أخونا يقول ما معنى الآية مفسرة بالعدد مجملة بالمعدود؟ هذه عبارة ذكرناها عندما فسرنا قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قلنا قروء جمع قرء، والقرء إما أن تكون خيط، إما أن يكون المراد خيطا، وإما أن يكون المراد طهرا. فالقرء المعدود القرء والعدد ثلاثة، قلنا هي مفسرة بالعدد، العدد مفسر ثلاثة لا يحتمل معنى آخر، لكنها في المعدود وهو القرء ما لها مجملة. إيش يعني مجملة؟ يعني تحتمل معنيين، تحتمل معنيين. إذا قلنا أن الآية مفسرة بالعدد، العدد مفسر لا يحتمل معنى ثاني ثلاثة، والقروء مجملة تحتمل هذا وتحتمل هذا، العبارة واضحة، العبارة واضحة. أخ يقول ما هو الضابط في التفريق بين المسائل الاجتهادية والمسائل الخلافية؟ وهل مسألة زواج الرجل لابنته من الزنا تعد من المسائل الاجتهادية؟ لا، أن يتزوج الرجل ابنته من الزنا لا تعد من المسائل الاجتهادية، وإنما من المسائل التي يقع فيها المكران. وسبب ذلك وقد فصله على أحسن بيان الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه البديع النافع الماتع إعلام الموقعين عن رب العالمين. الإمام الشافعي في الزواج يقول عنه عقل ولا يقول وطن. الآن هنا مسألة، هل لازم قول العالم يعمل به لازم مذهب مذهب مثل مذهب
مثل مذهب.
الراجح أن لازم الكلام ليس بمذهب على الإطلاق، ليس بمذهب على الإطلاق. لماذا؟ لأن العالم قد يقول كلاما ولا يخطر في باله تبعاته ولوازمه. لازم الحق حق، لازم كلام الله مذهب، لازم كلام رسول الله مذهب. لذلك نعتبر دلالة الوجوب من دلالات المعتبرة، على خلاف بين أهل العلم هل هي من دلالات المفهوم أم هي من دلالات الألفاظ، وترتب على هذا الخلاف لست الآن بصدد بسطه. لكن المقصد أن لازم الحق حق. طب هل كل كلام العلماء حق؟ لا. فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله لما الإمام الشافعي رحمه الله قال أن النكاح مراد به عقد، قال لو أن رجلا زنى بامرأته فحملت هذه المرأة من ماء الزنا فتولدت منه، فقال متأخرو الشافعية أن هذا ليس عقدا، هذا ليس نكاحا، لأن هذا وضع من غير عقد. وعند الشافعي العقد إيش؟ النكاح إيش؟ عقد. قالوا فهذه أجنبية عنه. طب لازم الآن الأجنبية عنه، صار عندنا لازم باطل بعد لازم، لازم الثاني باطل. قال فلازم أن تكون أجنبية عنه أنها تحل له. هذا يترفع عن مثله الإمام الشافعي ولا يقوله رحمه الله. وهذا تخريج، وإن شئت تقول تخريب لأصوله، ما هو ليس هو ما قال هذا. طيب الآن نعود للأصل، إنه متى نعلم هذه المسألة اجتهادية الخلاف فيها واسع ويكون بين القائلين التباخث الذي فيه الإنصاف ولا يوجد فيه اكتساف والبحث عن الدليل، أو أنها مسألة ليست اجتهادية خلافية؟ الجواب سأجيب على المسألة بجوابين. هنالك جواب من حيث الثمرة وهنالك جواب من حيث المهد. من حيث الثمرة، اعلم علمنا الداوود أن كل مسألة امتد الخلاف فيها بين المحققين المتجردين للحق أئمة الهدى، إذا بقي الخلاف ممتدا فيها باختلاف الأمصار والأصار، فاعلم أن هذه المسألة اجتهادية. يعني في هناك مسائل لو نظرت للعلماء الربانيين وأئمة التحقيق في باختلاف الأعصار والأمصار تجد أن الخلاف بقي فيها موروثا، مثل مسألة قراءة حرف الإمام مثلا في الفاتحة، هل نقرأ حرف الإمام أم لا؟ لن يستطيع شخص أن يصادر الأقوال الأخرى. الخلاف بين أئمة التحقيق فيها باقي ولا يفهم. فهذا من حيث الثمرة. أما من حيث الماهية، كيف تعرف المسائل؟ فالعبرة باستخراج الأحكام، إما الأحكام أن تكون نصية وإما أن تكون غير نصية. فإذا كانت نصية فينظر فيها إلى طرق الإثبات، طرق الاستنباط. طرق الإثبات من حيث التصريح والتضعيف، ينظر فيها إلى طرق الاستنباط المقررة عند العلماء. فحينئذ إذا اتبع العالم طرقا، الآن نجعل انفكاكا بين القائل وبين القول، لا ننظر القائل ننظر القول. فإذا العالم سلك في المسائل النصية المسلك المعتبر في الإثبات أو في الاستدلال والاستنباط، فحينئذ المسألة خلافية وليست اجتهادية. وإذا سلك مسلكا غير معتبر إما في الإثبات وإما في الاستنباط، فالمسألة يترفع. المسألة يترفع. العلماء قد تجد عالما معتبرا كبيرا محققا منطحا ربانيا له خطأ شنيع في بعض المسائل. ولذا الإمام الذهبي والإمام النووي في أواخر كتاب الأذكار رحمه الله تعالى قال يسن للعالم والواعظ إن وجد مسألة شنيعة إن ألقاها على الناس ألا ينسبها لصاحبها حتى تبقى مهابته قائمة في قلوب العام. بعض كبار الصحابة والتابعين، يعني بعض الصحابة كان يقول لما سئل البرد بفطر من أكل البرد هو يعيش في مكان لا يعرف البرد. قالوا لي قال إيش البرد؟ قال البرد يعني ماء أضرب نزل من السماء، بس مش ماء، البرد شيء ينزل من السماء. فظنه البركات، ظنه بركة من البركات، ظنه شيء ينزل من السماء يعني يدخل في البدن يريح النفس. قال من أكل البرد لا يفطر. هذا لو عاش في بلادنا ورأى البرد، نزل البرد وعلم أن البرد يعني مجمد قليل وعلم يصير ماء كثير الأموات، ما بقال فطر البرد ما يفطر. فأحيانا الإمام جليل قد يكون صحابي، الإمام جليل يتصور المسألة بسبب أو لآخر على غير وجهها، فيجيب جوابا لا نقبله ونعتبره المسألة مسألة اجتهادية، وإنما نعتبر مسألة خلافية. من أعجب ما وقفت عليه الإمام النووي رحمه الله، كما ذكر السيوطي في كتابه المنهج السوي في ترجمة الإمام النووي، ذكر حديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. يقول الإمام النووي: قل كنت أظن فترة من حياتي أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، أي إذا قرقعت بطل لمعان صار فيها قرقعة يجب الغسل. قال: فكنت في بداية حياتي كلما قرقع بطني أمعائي قرقعت أمعائي اغتسلت حتى تشقق جلد ظهري من شدة مكان الغسل. هذا معنى مش مقبول ولا تطر الإمام. فقد تسلل لسبب أو لآخر معنى لعالم العلماء، العالم معتبر لكن القول ليس بمعتبر. فعندنا انفكاك بين القول وبين القول. العبرة إذا في المسائل النصية بطرق الإثبات وطرق الاستنباط، ولا يعرف ذلك إلا المتبحر المتفنن في العلوم. أما غير مسائل الاستنباط فينظر للأصل، فينظر للأصل الذي بني عليه. وسبحان الله مع مضي الزمن تظهر المسائل، قد يروج قول في فترة وفترات ثم مع مضي الزمن يظهر بطلان يعني بعض هذه الأقوال. فمسائل يعني الخلاف هل هي اجتهادية مثل اجتهادية، يعني لا يحسن تقريرها في ماهيتها إلا العالم. والإمام ابن القيم في الإعلام مباحث بديعة جدا في ضرورة الانفكاك بين المسألة الخلافية والمسألة الاجتهادية، وأبطل القول المزعوم المشهور بين الناس اليوم الذي يقول لا إنكار في مسائل الخلاف. بعض الناس يطلق كل مسألة فيها خلافية فيها خلاف لا ينكر فيها، وبرهن ومثل واستدل وطول وشد النفس رحمه الله تعالى في بطلان هذا القول. كل مسألة خلافية لا إنكار فيها غلط. الإنكار لا يكون في المسائل الخلافية التي لها وجه معتبر عند العلماء. وإلا لو أن رجلا لقط شذوذات قال بها بعض الناس وتتبع الرخصة لوجد عجبا. ولذا قال جمع من السلف كأيوب السختياني وغيره، قال: من تتبع رخص العلماء فقد تزندق. إذا تتبعت رخص العلماء اجتمع فيك الشر كله. إذا واحد يتبع رخص العلماء قال: إذا أخذت بحل نبي أهل الكوفة وبجواز إتيان النساء في المحاشي من أهل مكة وفي حل الغناء في أهل المدينة، ماذا بقي؟ إذا أصبحت تتبع الرخص تصبح تفعل المنكرات باسم الشر. خذوا معي الزواج، خذوا معي النكاح. النكاح أبو حنيفة لا يرى رحمه الله تعالى لا يشترط رضا ولي الأمر، أمر البنت إذا كانت راشدة. نأخذ من أبو حنيفة الرخصة، لا مناش رضا الولد والأمر البنت راشدة، أبن الزواج بنت راشدة. الشافعي رحمه الله لا يشترط في المهر أن يكون ممولا. قال: لو قرأ الإنسان قل هو الله أحد أو الفاتحة وكانت مهرا أجزأته، ما بدنا مهر من الشافعي. مالك لا يشترط الشهود، لا يشترط الشاهدين، لأنه يشترط الإعلان. قال: ليش يشترط اثنين؟
كل البلد.
وأنا أشترط الإعلام لأن أكثر من اثنين، فلا يشترط الإعلام، لا يشترط الشهود، لا نريد نأخذ شهود من مال الجماهير، لا يشترطون أكثر من اثنين. يقول الإعلام المطلوب في الشرع اثنان لا يتوافقان عن كتمان يكفي. فالآن عندنا نكاح من غير إذن ولي أمر، ومن غير مهر ممول، ومن غير شاهدين، ومن غير إعلام، إيش صار؟ إيش صار؟ زنا على مذاهب الأربعة. هذا رخص المذاهب الأربعة. فكيف لما يكون المذاهب أربعة مئة مذهب أو أكثر من الأئمة المعتبرين تحفظ وصير تلقص رخص؟ بالتالي أنت ما ينتهي عندك الأمر. فالأحكام الشرعية إخواني أحكام تدين، أحكام ديانة، أحكام لا تنفك عن العقيدة، أحكام لا تنفك عن معرفة الله، عن مخافة الله، وعن ارتباطه. لأن كل الأحكام الفقهية في منهج القرآن مرتبطة مرتبطة بالأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. فتتبع الدخص واعتبار كل خلاف معتبر ولا ينكر في مسائل الخلاف قول باطل، أشهره رشيد رضا، وطيره حسن البنا، وأتباعه عليه إلى الآن. الدين عنده خلاف، استنوا السؤال طرح مسألة فيها خلاف، طب وبعدين؟ مسألة بعدين؟ مسألة فيها خلاف وبعدين؟ طب فيها خلاف أبتها. كل الأجوبة في كل الأسئلة مسألة فيها خلاف. أي سؤال يسأل طرح مسألة فيها خلاف، مسألة فيها خلاف. رحمه الله تعالى. طيب. ما حكم صيام بعض الدول الأوروبية لعدد ساعات تصل إلى 22 ساعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الدجال يخرج ويمكث في الأرض 40 يوما، وقال يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع، سألوا أيام كأيامكم. الصحابة ما سألوه، لأني أظن لو أن النبي أخبرنا نحن في هذا الزمان لسألنا كيف اليوم يكون 40 ساعة، كيف يكون اليوم سنة، لاستنكرنا الخبر. الصحابة قبلوا الخبر لكن قالوا كيف نصلي، قالوا كيف نصلي، ما استنكر الخبر، انشرحت صدورهم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصلي، قالوا انظروا له قدره. فأخوانا الذين يعيشون في المناطق الشمالية من الأرض وتكون هنالك عندهم النهار في بعض السنوات يعني قد يستغرق الوقت كله 24 ساعة أو 25 ساعة، يقدرون لأقرب مكان معتدل أو إلى مكة المكرمة على أقوال معتبرة عند العلماء. هل تنسخ سنة القرآن؟ مبحث بديع يحتاج إلى جاد مشمر يعني يدرس المسألة دراسة جيدة. وكنت أسمع شيخنا الألباني رحمه الله يقول بودي لو أن طالب علم بحث هذه المسألة. الذي أراه والذي قررته في شرح الورقات أن السنة تبين نسخ القرآن لبعضه بعضا، يعني بالاستقراء وجدت أن السنة التي يذكرون أنها تنسخ القرآن تجد في القرآن آيات تنسخ بعضها بعضا، فالسنة تبين الناسخ من المنسوخ. وما وجدت مثالا واحدا فيه استقلال نسخ السنة بالقرآن، والأمر يحتاج إلى مزيد بحث ومزيد استقراء. أخ يقول كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا بدأ بفعل ثبت عليه وقد بدأ بصلاة التراويح ثم قطع عن أصحابه؟ النبي بدأ بصلاة التراويح وثبت عليها، ولكنه ما خرج لأصحابه في اليوم الرابع أو الخامس على روايات الحديث، بعض روايات في اليوم الثالث، والذي رجحناه من روايات صحيح مسلم اليوم الرابع لما ما خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فعلل ذلك بقوله إني خشيت أن تفرض علي. والنبي ثبت فترة القيام قيام رمضان، وذلك رواية عند ابن حبان اعتمد عليها الحافظ ابن حجر في فتح الباري رحمه الله في بيان ما مراد النبي صلى الله عليه وسلم من قوله إني خشيت أن تفرض عليكم، فقال المراد إني خشيت أن تفرض عليكم جماعة. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى القيام وخرج إليهم وداوم على الخروج إليهم لكان قيام رمضان فرضا أن يكون في جماعة، والإنسان قد يعذر، قد يأتي إنسان من سفر ويحب أن يصلي صلاة القيام مثلا، قد يعني يفوته لسبب معتبر قيام رمضان في المنزل، فما الذي يمنعه أن يقوم رمضان وحده؟ فلا صلة بهذه الحادثة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فعل فعلا أثبته، هو أثبت القيام ولم يخرج حتى لا تكون فريضة. قلت إذا قال أحد بالعفو من أهل المقتول يسقط القصاص، وهل هذا حتى إذا كان صاحب القرابة أو لا؟ نعم. وجاءت أسئلة أخرى. شيخنا العزيز والله إن أحبك في الله أحبك الله الذي أحببتني فيه وبارك الله في عمرك وزادك علما به، صلى الله علمنا جميعا، صلى الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا سببا لنفع المسلمين. من هم أولياء الدم الذين يعفون أو يطالبون الدم عند القصاص؟ هم الورثة. هم ورثة. هل الورثة درجة واحدة؟ لا. طب لو أن البعيد عفا والقريب لم يعف، والقريب لم يعف، العبرة بالاجتماع. فلو أن رجلا واحدا الشرع يميل إلى عدم إقامة الحدود والحدود تسقط بشبهات، لو واحد من أولئك الدم قال أنا أعفو خلاص يحرم القصاص، يحرم القصاص حتى لو كان بعيدا، حتى لو كان بعيدا ما دام أنه وارث. أما لو أن رجلا غير وارث، لو أن رجلا غير وارث عفا لاعتبار له، لاعتدال له، يعني إنسان ورثته فجاء ابن عم وقال ابن عم الميت قال أنا أعفو، لست وارثا باعتبار القول. كما لو أن صديقه قال أنا أعفو فالاعتبار بقوله، فالعبرة بقول الورثة والله تعالى. هل الذي يعمل عملا شاقا يلحق بالذين يطيقونه؟ إذا ترتب على الذي يعمل بعمل عملا شاقا عليه هلاك فيفطر لمرضه لا لعمله، يفطر لمرضه لا لعمله. وقد سئل هذا السؤال جلال الدين البلقيني عبد الرحمن وجوز الفطرة، سئل نفس عين السؤال وجوز الفطرة. هل يجوز المسافر أن يصوم ست من شوال؟ أيما أفضل المسافر أن يصوم أم أن يفطر؟ قلنا النوع، إذا سفر أنهكه وأضعفه فالأفضل في حقه أن يفطر، وإذا اتكأ على غيره واعتمد على غيره يفطر، يصبح الإنسان محتاج لخدمة غيره. وعلى هذا يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. أما إن بقي قائما متمالكا جلدا فحينئذ لو صام حسن، صيام أحسن من الفطر والله تعالى أعلم. قلت بارك الله فيكم أن بعض العلماء قالوا بوجوب القضاء على الفور في حين أنه ثبت أن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم كنا يؤخرن قضاء الصيام إلى شهر شعبان، فهل هذا يسقط الوجوب؟ فهذا يسقط الوجوب، فما توجيهكم لذلك؟ نعم، أخونا السائل يشير إلى قول عائشة رضي الله تعالى عنها كنا نقضي ما فاتنا من رمضان في شعبان، وقولها كنا تخبر عن نفسها وعن أخواتها من صويكباتها من سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أخونا السائل انتبه لهذا ولم ينتبه لتتمة الخبر، فتتمة الخبر أنها عللت المسألة قائمة على هل الأصل في الأمر، هل الأصل في الأمر الفور على التراخي؟ الأمر مجرد الذي لا قرينة فيه، يعني لو أن سيدنا قال لعبده اسقني ماء فجاءوا بعد يومين بالماء وطعم عصا في اللغة كان اللغة هو عاصي طائع عاصي الأصل في الأرض وقد نصص على هذا جمع مثل هذا الأصل في الأمر الوجوب ثم صرف الوجوب إلى التراخي هو الذي يحتاج إلى قرينة هو الذي يحتاج إلى قرينة والأصل في الأوامر أنا أريد طيب امرأة أفطرت بعذر شرعي الذي كتبه الله على بنات حواء ثم بعد ذلك أرادت تصوم متى تقضي إذا قضت إلى ما قبل رمضان القادم سقط من ذمتها ولكنها على القول بأن الأصل في الأمر الوجوب تأثم بالتأخير كيف تأثم بالتأخير وعائشة تقول كنا نقضي ما فاتنا من رمضان في شعبان وهي التي تتكلم عن نفسها وإنما تتكلم عن سائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم نقول المستدل بهذا أكمل قول عائشة عائشة تقول كنا نقضي ما فاتنا من رمضان في شعبان ننشغل بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم كثير الأسفار كثير الغزوات كثير استقبال الوفود كانت نساءه مشغولات به صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على أن عذر تأخير القضاء أوسع من عذر الإفطار عذر المرأة في تأخير قضائها أوسع من عذر فطرها فالمرأة التي يكون زوجها كثير الأشغال وكثير الأعمال ليس لها بمثل هذا العذر أن تفطر في رمضان لكن هو عذر أخبرت عنه عائشة رضي الله تعالى عنها بسبب تأخير القضاء فلولا أنها تعلم أن الأصل في الأمر الوجوب ما عللت بقولها كنا ننشغل بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخونا الذي استدل ينبغي أن يستدل بتعليلها أيضا والله تعالى رجل دخل المسجد وشرع في صلاة تحية المسجد ثم أقيمت الصلاة وأراد أن يقطع الصلاة ثم يصلي الجماعة فكيف ينهي صلاته يسلم أم يترك الصلاة التسليم ورد في حديث واحد في رواية عند البخاري والبخاري أورد الروايات في صحيحه تعارض التسليم أيضا حديث الذي صلى خلف معاذ الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفتان أنت يا معاذ صلى وراءه رجل كان يشتغل في الأرض فطول معاذ الصلاة ففي رواية أنه سلم ثم صلى في البخاري الإمام البيهقي يعل لفظة سلم وشيخ رحمه الله في مختصر صحيح البخاري يوافق البيهقي في إعلاله لفظة سلم لا يعل أصل الحديث يعل لفظة سلم لأن في البخاري في رواية أنه أكمل صلاته وحده ما سلم يعني فارق الإمام كمل الصلاة وحده وخرج فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفتان أنت يا معاذ فرواية سلم هي التي تدل على التسليم على الجواز قرب سلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فلا صلاة إلا المكتوبة هذه أمر أم نهي هذه النهي أم نهي فلا صلاة إلا المكتوبة نهي أم نفي لا صلاة إلا المكتوبة نهى ولا نفى فإذا نفى فلا داعي للتسليم يعني الرجل يصلي أحدث وهو يصلي يسلم ليش يسلم ليش يسلم صلاة أخرى التسليم النبي صلى الله عليه وسلم يقول تحريمها التكبير وتحليلها التسليم تحليل الصلاة التسليم حتى تتحلل في الأكل والشرب والذهاب والمجيء التسليم مش الصلاة التحريم والتكبير إذا بطلت الصلاة ليش يسلم ما تسلم إذا بطلت الصلاة فإذا كان لا إذا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا المكتوبة اللام هذه لا لام الألف هذه إذا كانت نافية فلا داعي للتسليم وإذا كانت ناهية فهنالك قول للتسليم وعليه المسألة كما يقولون المسألة اجتهادية المسألة الاجتهادية. الجماهير فقهاء يقولون بالتسليم، ولم يثبت نص التسليم إلا اللفظ الذي عند الإمام البخاري كما هو معلوم. حكم النوم على البطن ممنوع في الشرع. طخفة ابن يعيش كما في سنة داود، وكان من أهل الصفة، كان فقيرا، دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولد نائم في المنزل على بطنه، فوضع النبي قدمه صلى الله عليه وسلم الشريفة تحت بطنه وقدمه، فنظره النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام على بطنه، وقال هذه ضجعة شيطان، هذه ضجعة شيطان. فالنوم على البطن جائز لحاجة، لضرورة، لحاجة. ومن غير حاجة أن ينام الرجل على بطنه استرواحا فهذا ممنوع وليس بمشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم بينه، وكان بيانه بالقول والعمل، يعني بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وبينه بعمله. أما بقوله فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم من عمل الشياطين، وأما بفعله فأنه بادر بقلبه فغير نومته، غير نومته صلى الله عليه وسلم، والنبي لا يفطن هذا إلا يعني غيرة على أحكام الشرع. أمر النبي أصحابه بحج التمتع وحجه ومقرن، ما الحكم من ذلك؟ أولا لم يحج هو فقط مقرن، وإنما حج مقرنا كل من ساق الهدي، كل من ساق الهدي حج مقرن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا عن نفسه، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما تركت الهدي، وقال دخلت عمره في الحج إلى أبد الأبد. عدة أسئلة جاءت، لماذا خلق الله الأرض في ستة أيام؟ لماذا لم يخلق الأرض في التعين؟ كان الله يخلق الأرض بكل فيكون؟ طبعا هذا سؤال، لما تسأل عن ربنا لماذا فعل كذا، هذا سؤال لا يسأله مؤمن جاد ولا يسأله ملحد جاد. المؤمن يعلم أن له جل في العلماء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، المؤمن يعلم أن الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والملحد لا يعترف بالله حتى يسأل هذا السؤال أصلا. فهذه الأسئلة ما ينبغي أن تكون. لكن هذه الأسئلة، خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام، تعلمنا أن نتعجل، وتعلمنا أن الله قادر على كل شيء، ومع هذا فإن الله جل في علاه خلق هذه السماوات في مثل هذه المدة، فالعبد لا يتعجل. وأنصحكم وأنتم أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأتباع الأنبياء، وهذا يصلح للمصلحين والدعاة إلى الله جل في علاه، انظر إلى أول آية وإلى آخر آية في سورة الأنبياء. الآية الأولى ذمت الاستعجال، والآية الأخيرة أوجبت الصبر. هذا منهج الأنبياء. أول آية سورة الأنبياء ذمت الاستعجال، وآخر آية سورة الأنبياء ذمت أوجبت الصبر، ذمت إجابة الصبر أيضا يلتقي مع المعنى الأول. هذا منهج الأنبياء. منهج الأنبياء منهج طويل لكنه آمن. ومنهج غير الأنبياء منهج في مخاطرات في دماء، يعني منهج الانقلابات، منهج الدماء، منهج. هذا منهج ليس منهج الأنبياء. الأنبياء منهجهم آمن، منهجهم قائم على الرحمة، منهجهم قائم على الاستصلاح والاستفصال، فيه ذم العجلة. فهذا تتعلم من خبر الله، إخبار الله لك أن الله جل في علاه خلق السماوات في ستة أيام، حتى تتأنى، ومن تأنى، ومن تأنى نال ما تمنى، ومن تأنى نال ما تمنى. أما العجلة فهذه مدعاة الندم ومدعاة الشر. أليس الالتفات بالوجه في الصلاة عند الحاجة لا يقولها؟ إذا التفت بوجهك، فالنبي نهى عن روغان الثعلب، تنظر إلى، نهى عن التفات الثعلب، تنظر إلى بعينيك من تصلي من غير حاجة، هذا مكروه، لكن الصلاة صحيحة مع ترى. كان النبي يلحظ، نعم كان النبي يلحظ، حديث صححه شيخنا رحمه الله، ولحظ الإنسان في صلاته لإمامه إنما يكون لحاجة، إنما يكون لحاجة. أما التحول بصدر، ما حكم من التفت بصدره لحاجة؟ إذا حولت صدرك عن القبلة قلنا الراجع من أقوال أهل العلم
إبطال الصلاة،
لأن الله أمر بالتوجه للقبلة، والالتفات بالصدر الأمر بشيء نهي عن ضده، فالالتفات بالصدر نهي عن ضد الوجوب فولوا وجوهكم شطرة، فوقع في النهي، أمر بشيء نهي
من
الضال فوقع في النهي. ومن وقع في النهي العلماء مختلفون متى يقتضي النهي البطلان ومتى لا يقتضي، على مذاهب أربعة فصلناها وشرحناها في شرح مجالس الأصول أو شرح القواعد، ورجحنا أن النهي إن كان في حق الله فهو يقتضي البطلان، والصلاة من حق الله عز وجل. إذا لم يقل الحاج أو المؤتمر اللهم محلي حيث خلصتني ماذا يفعل الكبس؟ قلنا إذا كان قد ساق الهدية ماذا يصنع؟ يذبح ويشعر ويشعر ويقلب. وقال الفقهاء الأحسن أن يضعه في طريق المارة، حتى المارة إذا رأوا شيء مذبوح وعليه إشعار وتقليد تعلمون أن هذا ليس الميتة والناس يأكلون منه. طيب رجل أحصر، رجل أحصر وليس معه ذل، وليس معه هذا، هذا هو الغالب أحصر في حج أو عمرة ولم يكن اللهم محلي حيث خلصتني وما ليس معه هذا، ماذا يصنع؟ يصوم ثلاثة أيام وسبعة درجة، يصوم ثلاثة أيام وهو في سفر وسبعة إذا رجع، وهذا يعني على خلاف بين العلماء. أليس الله الذي رقم الآيات ورتب الآيات؟ الله رتب الآيات لكن ترقيم الآيات لا، ليس من الله عز وجل. كل مصاحف الصحابة أصلا ما فيه ترقيم هناك، والمصحف اللي الآن قامت ترجع عليه في ظهر في لندن القول الفصل العلماء المعتبرين في هذا الميدان، وليس المصحف يعود للصحابة وإنما هو مصحف قد يرتقي إلى أواخر القرن الثاني لأن فيه ترقيم، فترقيم الآيات ليس إلا يعني ما ظهر منها متأخرا. أحد إخواننا يقول هذه أسئلة عراقية،
طلبة العراق، إخواننا طلبة العراق هي بعض الأسئلة.
طيب نجيب على عجلة، عندكم همة ولا خلاص؟ في همة بعد ولا؟ طيب
شوية ربع ساعة،
كم باقي لنا؟
ربع ساعة،
ربع ساعة
كويس؟ وفوقين خمس دقائق.
كيف نرد على شبهة أن الشيخ الألباني ما عنده تلاميذ في المدرسة؟ ما أدري ما هي الثمرة إلا أمراض في نفوس بعض الخلق أثار هذه المسألة. قالوا الشيخ ما قرأ عليه أحد شيء، ليس له تلاميذ. من لطيف ما يراد من وجوب الشيخ الإسلام ابن تيمية سئل هل يجوز لنا أن نقول عن الصحابة أشياخنا؟ قال كل من فادك شيئا فهو شيخك، لك أن تقول شيخ أبو بكر وشيخ عمر، فكل من استفاد من الشيخ فهو من تلاميذ. الشيخ سمى بعض تلاميذه في كتبه وذكر أن بعض تلاميذه أرشدوه ببعض المسائل، فذكر في آخر الصحيح الثالث العبد الضعيف، وقد أرسلت للشيخ بحثا مطولا ناقشته في حديث ابن عباس إنما بدنا من الرأس، وذكر الشيخ أن هذا حديث من ما استدل به أحد وصحح الحديث بناء عليه، وذكر هذا الشيخ وقال أرشدني إلى هذا فلان. والشيخ في أواخر حياته أرشد من أراد أن يطبع كتبه لبعض تلاميذه وقال هذا الكتاب لا يطبع حتى يقرأه فلان، هذا الكتاب لا يطبع حتى يقرأه فلان. هذا العبد الضعيف قرأت على الشيخ بعض كتبه، بعض الإشكالات في كتبه قبل أن تطبع، وأوصى بعض الناشرين ألا ينشر إلا أن يقرأ وسمان، قال قرأ الكتاب فلان، فجعل من كان قريبا منه أو من أرشد إليك أي إنسان في الدنيا هذا ظلم، هذا ظلم. طيب هل يلزم حتى تقع المشيخة والتلمذة هل يلزم قراءة كتب؟ تلاميذ الإمام أبي حنيفة ما قرأ له كتبا، أبو حنيفة كان منهج شيخنا شبيه بن أبي حنيفة، السؤال والجواب والمناقشة والمباحثة. فمن عرف فقه الشيخ وعلمه ومسائله وأصوله فهذا تلميذه، شاء من شاء وابن آدم. واشتراط شيء زائد على مجرد الاستفادة ومعرفة المنهج فهذا ليس بصحيح، هذا ليس دينا، هذا ليس، هذا الذي يحتاج دليل. طيب أنا عندي دليل نقلي على هذا، حديث جبريل الطويل، لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث؟
جاء يعلمكم،
قال إنه جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم. طيب يعلمكم أمر دينكم، ماذا فعل جبريل؟
سأل.
فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مجرد سؤال تعليم، فإذا حصل التعليم حصل المشيخ، المسألة ما تحتاج كلام يعني كبير. فمنهج الشيخ رحمه الله تعالى في دروسه السؤال والجواب. لكن بعض من وجد في قلبه بغض للشيخ مما كان يطمع ببعض القضايا وبعض الأمور وهي دنيا نسأل الله الرحمة والعافية، فبدأ يشوش وبدأ يعني يقول الشيخ ليس له تلاميذ شقيق. فجمعهم عمر فلو وقعت أكثر من صلاة فلا حرج إذا قيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة. أما يفيد قوله صلى الله عليه وسلم بدلالة اللازم لا صلاة إلا المكتوبة، في غير المكتوبة يجوز تعدد الجماعات، في غير المكتوبة يجوز تعدد الجماعات. فصلاة القيامة وقعت على ألا تقع فتنة في المنزل، وهذا أمر مفروض للإمام والله تعالى. نعم.
ألم يقل عمر والتي تنامون عنها خير من التي تقومونها؟
نعم صحيح.
لو كان كذلك لكان أقلهم يعني في آخر الليل أو الليل، هذا دليل على أن عمر ألزمهم أن يكون الصلاة واحدة في أول الليل.
نعم. لكن هل هذا الاستدلال كامل؟ لا، لأنه ثبت أن بعض الأصحاب ما كانوا يصلي مع عمر، واستدل بهذا من قال أن الصلاة في البيت إن كانت فاضلة أفضل من صلاة في المسجد إن كانت مفضولة. ولكن الغالب على منهج الأصحاب بصنيع الغالب من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ونصوص أخرى كثيرة خارج المسألة أن الاجتماع على مرجوح خير من الافتراق على راجع. الاجتماع على مرجوح خير من الافتراق على راجع. ثبت أن بعض الصحابة ما كان يصلي مع عمر، كان يصلي في بيته. إذا وقع خلاف، والفيصل عندي فيه لما سئل الحسن البصري قال إيش أحسن؟ قال أين تجد قلبك صلي. هذا القيام يريد القربة من رب الأرض والسماوات. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج في اليوم الرابع، نفس النبي ما خرج. لماذا لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا قبل قليل
لا تفرض جماعة
حتى لا يفرض عليكم. شو المراد لا يفرض عليكم؟ لا يفرض عليكم جماعة، لكم مندوح أن تصلوا في بيوتكم. لكن الآن باتفاق العلماء أن الصلاة في البيت جائز، لكن الخلاف بين أهل العلم أيهما الأفضل، الخلاف بين أهل العلم أيهما الأفضل، الخلاف في الأفضلية. والله تعالى تفضل.
تقطيع
الصلاة التراويح أول
الليل
هذا هو
تفريق النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم وينام ثم يقوم أبو واسع. شيخنا الألباني كان يصلي في هذا البلد، بعض الأئمة كانوا يصلون أول الليل وأخر الليل أبو واسع. وقت القيام متى إلى متى؟ اشتراط التتابع في القيام ألا يحتاج دليل؟ ما دام الوقت وقت القيام فأنت اشترط علي أني أقيم بالتتابع، التتابع الذي يحتاج دليل وليس الافتراق. يعني الشرع وضع حد للقيام من إلى، فأنا أوقعت القيام في هذا الوقت، فأنت إذا شرطت علي شرطا زائدا عن هذا الوقت أنت المطالب بدليل شرط. فبعضهم يقول القيام أول الليل وآخر الليل. الشيخ الألباني يقول هذا بدعة، لا ليس بالصحيح، كان يصنعه الشيخ الألباني رحمه الله. وأخبر الشيخ حسين عواش رحمه الله حفظه الله، وهو كالجار الشيخ أخونا الشيخ حسين، قال مرات وكرات كنا نخرج مع الشيخ بالسيارة نصلي أول الليل ثم نعود ونصلي في آخر الليل. وأخونا الشيخ حسين صاحب ديانة ورجل نحسبه على صلاح، وهو ثقة فيما يخرج. هل أنصح الشيخ بأخذ علم من غلاة التبديع؟ لا، لا أنصح أن يؤخذ العلم، لأن ليس أخوانا لسنا بحاجة إلى علم العلماء فقط. الناس كما يحتاجون إلى علم العلماء وحالتهم للعلم أشد حاجتهم للطعام والشراب، فهم أيضا يحتاجون لسمت العلماء ولطريقة العلماء في معالجة الأمور. إذا أرحم الناس من الناس اليوم الذين عاشوا من العلماء الكبار في قلوب رحمة على الخلق. بعض الناس نسأل الله الرحمة. أول أمس أرسل لي بعض الإخوة مقطعا، إنسان طويل بعلم غير متمكن، هكذا حكمت عليه من خلال سماع، وللأسف يبث الفضائيات، يكفر جميع السعوديين، يقول لا يوجد سعودي مسلم إلا أنا. فالمذيع السعودي يقول له أنا، قالوا أنت كافرين مش كافر، وعلى الفضائيات.
اللهم استعان.
طب ليش؟ قال قبر النبي في المسجد، وهذا منكر وما انكره أحد. طيب قبر النبي نريد متابعتك، قبر النبي منكر وحاشا أن يكون كذلك وما انكره، هل الذي لا ينكر المنكر كافر؟
هذا أصول.
اللي بيحاول ليس عالم
خارجي،
اللي بيحاول ليس عالم، ما عرف كيف يلجمون. فبعض الناس يعني تشعر أن في قلبي ما في قلب رحمة الناس، إذا قلت كلمة يقول لك أنت قاصدك كذا، قل يا أخي أنا مش قول والله ما قصدي، يعني قال لا قصدك كذا، يا رجل أنا نيتي في الأعمال الصالحة أنا لا أعلم، وأجاهد نفسي وأمسك نفسي وأخشى أن أدخل عليها رياء لا قدر الله. أنت تدخل في نيتي وتعرف نيتي، وأنا لا أخاف على نيتي. عملك صالح في ظاهر العام في ظاهر الأمر يدخل في قلبك ويجعل نفسه رب العالمين، ويفسد عملك الذي ظاهره الصلاح فيدخل في قلبك ويدخل في نيتك ويفسد عملك بنيتك. هذا صنع عقلاء، هذا نصنع ناس يخافون الله. والله بعض الغلاة لو عشت معهم سنة وسنتين وثلاثة وأربعة وخمسة تعلم أنه ما صام نافلة قط، ما قرأ ورقة من كتاب الله، له مؤلفات وله مصنفات وله اسم غنام، ما قرأ ورقة من كتاب الله في عشر سنوات، ما قام نافلة قط، ما قام ليلا قط، ما قام نافلة، ما صلى نافلة قط، لا وتر ولا صلاة نوافل. والله مع بعض هؤلاء اعتمرت في مكة غير طواف العمرة ما طاف ولا صلى في بيت الله. وبعض إخواننا الفضلاء في أمريكا كان مسؤول المركز ولعله معنا الآن هو في إجازة يسكن حينا، يقول أقول لإخواننا وين يعني تربية الناس على الأذكار والصلوات ترقيق القلوب؟ قال هذا ترقيق الصوفية، هذا مو شلنا، هذا الصوفية مشلنا، أعوذ بالله أعوذ بالله. فلا ترى فيه ديانة ولا ترى فيه خشوعا ولا ترى فيه سمتا ولا ترى فيه صلاحا ولا ترى فيه حرصا على الطاعة والعبادة. في مكة لا عمل له إلا من بيت لبيت والشتم واللعن العلماء، لا عمل له، يتقل من بيت من مكان لمكان من وليمة لوليمة وشتم واللعن، والمساكين اللي بيعملوا الولايات يظنوا شيخ الإسلام وظنوا على صلاح الدين، ولو عاشوا معه والله لما احترموا ولما قدروا. أنا أقول هذا عن معرفة، عن معرفة بعض الأشخاص، وعلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم ما بالي أقوال، أنا ما سميت أحدا، نسأل الله الرحمة نسأل الله العافية. فبعض الناس في قلبه غل الناس والعلماء وحمل كلام العلماء ما لا يحتمل. واحد يقول لك أنت تقول كذا، طبيعي حبيبي أنا أقول هذا، بمنطوق قولي ولا بلازم قولي؟ قال لك بلازم قولك. طب لازم قولي في المذهب. أنا أخبر ولا أخبرك، أنا لست ممن لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه. لما كان كلام الله لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه كان لازم النص، كان لازم مذهب مذهب. أما غير ربنا وغير نبينا لازم كلامهم ليس المذهب، مجرد ما أنت تفهم على كلام لازم كلام أنت تفهمه على وجه. أنا أقول لك ليس هذا أريده، يجب عليك أن تنصح، يجب عليك أن تنصح. طب خلاص هكذا كلام أهل العلم لازم مذهب. قلت يا أخي طب إن صدر مني هذا لازم مذهب وأنا ما أقول له. قال لا أنت تقول. طيب يا أخي صدر مني فني أتوب. قال لا تقبل توبتك. إيه لا تقبل توبتي وأنا أتوب لك، أنا أتوب لك، توبتك غير مقبولة. أعوذ بالله، أي دين هذا؟ هذه الممارسة اللي مارسها الدعوة السلفية للأسف. فهذا مسلك لا نحبذ لأحد أن يأخذ من أصحابه ولا أن يلثو على ركب بين أهله. نسأل الله عز وجل الرحمة والعافية. انتهت ربع ساعة، بقيت بعض الأسئلة، وهذه لعلي أعقد مجلس خاص لأصحابها لأني رأيت فيها بعض أسئلة خاصة.
سؤال أخير الله يحفظكم شيخنا، الله يحفظك، فيما يتعلق بإخواننا المسافرين الذين قدموا من السفر، يسألون عن حكم صلاة القصر في السفر وسقوط صلاة الجماعة.
أما الجماعة فمن أقام فيحرص عليها ويصليها. وثلاثة، ما من ثلاثة في حضر أو سفر، في حضر أو مدر لم يقيموا صلاة الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان. وأما القصر فالمسافر إن صلى منفردا أو صلى إماما فهو يقصر. وإخواننا بمجرد هذه المدة التي تكون في قدومهم للدورة سيرجعون إلى ديارهم هم مسافرون ليسوا مقيمين. أما من جاء بمناسبة الدورة ليدرس أو ليقيم فقال أنا مثلا أبتهل القدوم للدورة وأبقى في هذا البلد لألتحق بجامعة أدرس أو ما يشبه هذا الأمر، فهو بمجرد وجوده أصبح مقيم، فهو بمجرد وجوده أصبح مقيم. أما القادم ليرجع فهذا مسافر على ما قرر. قلنا السفر الشرع ما وضع له حدا ولا يوجد له حد في اللغة، فيبقى الأمر أمر عرفي والله تعالى أعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أقام في مكة لما فتحها 20 يوما وكان أقام 20 يوما وكان يقصر والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله خير شيخنا.